والآن مع الشريط الخامس عشر.
أكانوا إذا بنوا مسجدا للجمعة كبروه حتى يتسع لأهل الجمعة لأهل البلد، ولو كانوا 100,000 يوسعون المسجد حتى يتسع لهم ويمنعون تكرار الجمع، أن يكون في المسجد في البلد جامعان أو أكثر. في العهد النبوي المدينة كلها ليس فيها مسجد تقام فيه الجمعة إلا المسجد النبوي، لا في قباء ولا في غيره، يأتون من أماكن بعيدة من مسيرة ساعتين أو نحوها لأجل أن يؤدي الجمعة في هذا المسجد. لما كان في عهد علي في الكوفة واتسعت الكوفة رخص في أن يصلوا في مسجدين، هذا أول ما عهد. ثم توسع الناس في هذه الأزمنة فصاروا يجعلون كل مسجد كبير يجعلونه جامعة حتى تعددت الجوامع، ولا شك أن هذا مخالف للحكمة. عذرهم كثرة الناس وأن المساجد تمتلي، ولكن نقول إن عند تأسيس المسجد يجب أن يوسع، حتى يتسع ل100,000 أو ل50,000 الذين يمكن أن يجتمعوا. فأما إذا الذين في هذه الأزمنة يبنون مسجدا يتسع ل1,000 ويقولون نجعله جامعا، وآخر مثلا يبعد عنه نحو 800 متر ويجعلونه جامعا، يصلي في هذا 1,000 يصلي في هذا 500، فإن هذا يخالف الحكمة. ما كانت تتعدل المساجد في المدن، ففي الحرم المكي يصلي أهل مكة كلهم في ذلك الوقت، وفي الحرم المدني يصلي أهل المدينة كلهم في ذلك المكان ولو حصل منه ضيق. ولهذا وسعه عثمان حتى يتسع لما كان يضعف بأهله، وسعه عثمان، ثم بعد ذلك وسعه الوليد، ثم لا يزال توسيعه إلى هذه الأزمنة، وسع هذه التوسعة الزائدة. وكذلك الحرم المكي ما كان واسعا فيه هذه المصابيح القديمة، وفي الجمعة يجعل أروقة محيطة بالمصابيح حتى يصل الناس في تلك الأروقة إذا امتلأت المصابيح. وبكل حال فإنه لا يجوز إقامة جمعتين إلا عند الضرورة وعند الحاجة. ومع ذلك مع كثرة هذه الأزمنة يقال إنها تصح لأجل العذر الذي هو الزحام. يقول إذا تعددت الجوامع فإن الجمعة الأولى هي الصحيحة والثانية تعتبر باطلة. فإذا جهلت هل هؤلاء صلوا قبل أو هؤلاء صلوا قبل، فالصحيحة هي التي يصلي فيها الإمام أي والي البلد الأمير ونحوه. فإذا جهلت أو تساوت بطلتا. إذا جهل أيهما المصلي قبل بطلت الجمعتان، عليهم أن يجتمعوا في جمعة واحدة وألا يتكرر فعل صلاة الجمعة في البلد أكثر من واحد. هذا هو ما يتعلق بصلاة الجمعة. بعدها صلاة العيد. العيد في اللغة هو الاجتماع العام لمناسبة من المناسبات، وسمي بذلك لأنه يعود ويتكرر، اسم لما يعود ويتكرر إما بعود الشهر وإما بعود الأسبوع وإما بعود السنة من الاجتماع العام. ولا بد أنه يحصل معه شيء من الفرح ومن الأسرور لأنه بذلك يسمى عيدا. الاجتماع الذي يحصل فيه سرورا وانبساطا وفرحا بمناسبة من المناسبات. الإسلام فيه هذان العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: إن الله قد أبدلكما بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. مناسبة عيد الفطر الفرح بإتمام الصيام، وذلك لأن المسلمين يصومون رمضان ويتعبدون فيه، يتعبدون فيه بالقيام وبالصدقات وبالقراءة وبالأذكار شهرا كاملا. فإذا كملوه وأتموا هذه العبادة كان هذا عملا مبرورا، عملا صالحا، وفقهم الله وسددهم حتى أكملوا عباداتهم التي شرعت في هذا الشهر. فناسب بعد ذلك أن يكون اليوم الذي بعده يوم فرح ويوم سرور ويوم ارتباط يبتهجون به. وجعل يوم عيد ونهي عن صيامه. ثم أعياد المسلمين مخالفة لأعياد الكفار. أعياد الكفار كلها لهو ولعب وغناء وزمر ورقص وتطريب خالية عن العبادات. وأما أعياد المسلمين فأولها أنهم يبدأون ليلة العيد بالتكبير، وثانيها أنهم يبدأون أول صبح ذلك اليوم بهذه الصلاة التي تميزت بصفتها عن غيرها من الصلاة. وكذلك بعدها يخطب الأئمة خطبتين. لا شك أن هذا دليل على أن أعياد المسلمين أيام شكر وأيام فرح وأيام ارتباط، ليست أيام لهو وسهو، ليست أعياد لهو ولا سهو. وإن كان يحصل بذلك شيء من السرور، يعني العامة يظهرون السرور ويلبسون الثياب الجديدة ويحتفلون بذلك، وأما الخاصة فإنهم يظهر عليهم الحزن مخافة أن يكونوا ما لم يقبل منهم عملهم. رؤي بعض الصالحين في ليلة العيد وهو ينوح على نفسه ويقول: بحرمة غربتي كم ذا الصدود، ألا تعطف علي ألا تجود، سرور العيد قد عم النواحي وحزني في ازدياد لا يبيد، فإن كنت اقترفت خلال سوء فعذري في الهوى ألا أعود. هكذا يكون حالة العارفين أنهم يرون أن الناس في حزن في فرح وهم في حزن مخافة أن الله يعاقبهم ويعاقبهم على إهمال أو على أعمال سيئة فرطوا فيها. وقيل لبعضهم إن غدا العيد فأنشأ يقول قالوا غدا عيد ماذا أنت لابسه؟ فقلت خلعة ساق حبه جرع فكر وصبر كما ثوبان تحتهما قلب يرى إلهه الأعياد والجمعة. يعني هكذا كانوا يرتد وهكذا كانوا يرتدون في أيام العيد. ويقول بعضهم عيدي مقيم وعيد الناس منصرف والقلب مني عن اللذات منحرف. عيد الناس منصرف وهو يقول عيدي مقيم وعيد الناس منصرف والقلب مني عن اللذات منحرف. ف يعني الصحيح انه يجوز اظهار الفرح في ايام الاعياد ولكن لا يجوز ان يتخذ يوم لهو وطرب كما يفعل كثير من الناس وكما يكون ذلك في اعياد الكفار. كذلك عيد النحر شرع ايضا لاكمال العبادات وذلك لان يوم عشر الحجه ايام فضيله يصومها المتعبدون ويعمرونها بالصدقات وبالذكر وبالتكبير. واذا كان اليوم العاشر منها واذا هم قد اكملوها واخوانهم الحجاج ايضا قد اكملوا مناسكهم او قاربوا اكمالها فيحتفلون بذلك اليوم الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجه فيجعلونه يوم عيد ولكنه يوم تكبير ويوم شكر ويوم ذبح لهذه الهدايا ولهذه الأضاحي التي هي من ما يسره الله تعالى. فلا يجوز أن تتخذ الأيام أيام لهو ولعب وأيام غناء وزمر ورقص ونحو ذلك فإن هذا ينافي شكر الله. رأى وهيب بن الورد قوما يضحكون في يوم العيد فقال إن كان هؤلاء قبلت أعمالهم أو قبل صيامهم فما هذا فعل الشاكرين وإن لم يكن قبل منهم فما هذا فعل الخائفين. فهكذا تتخذ هذه الأيام أيام شكر وأيام عبادة لله تعالى. صلاة العيد فرض كفاية هكذا القول المشهور بمعنى أنه إذا فعلها من أهل البلد من تكفي من يكون كمئة أو مئتين وأهل البلد ألف أو نحو ذلك سقط الإثم عن الباقين. وإذا تركوا صلاة العيد كلهم آثموا هذا هو شأن فرض الكفاية فأسقط بفعل أربعين إذا فعلها أربعون من أهل البلد فإن الباقين لا تلزمهم. ذهب كثير من العلماء إلى أنها سنة وقالوا إن الله ما أوجب إلا الصلوات الخمس وما زاد على ذلك فإنه تطوع. ذهب أيضا بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها فرض عين على القادرين واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكدها حتى على النساء حتى يأمر في حديث أم عطية قالت كان يأمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور يعني الأبكار والمخدرات من الفتيات التي لا يخرجن، يأمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد. وسئل غفيل إحدانا ليس لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها، حتى أمر بإخراج الخيض مع أنه لا صلاة لهن عليهن، وقال يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فكل ذلك دليل على أهميتها وآكديتها. المشهور أنها فرض كفاية، ولكن لما كان شيخ الإسلام وغيره يرون أنها فرض عين كان ذلك دليل على أهميتها. تصلى في الصحراء، الأصل أنهم يخرجون إلى طرف البلد ويصلون في الصحراء، لا يصلونها في مساجد البلد حتى يكونون بذلك بارزين. وكان هناك مصلى يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وراء البقيع أي المقابر في جهة الجنوب، فكان يصلي هناك إلا من عذر. لما اتسعت الكوفة في عهد علي ورأى أن هناك شيوخ كبار الأسنان، خلف رجلا يصلي بهم في الجامع، وخرج هو إلى الصحراء الجبانة وصلى بالآخرين. وتعجيل الأضحى، يعني يسن أن يبكر بعيد الأضحى وأن يمسك لا يأكل حتى يصلي ويأكل من أضحيته إذا كان عنده أضحية، لقوله تعالى فكلوا منها. هذا هو الأفضل، أن لا يأكل قبل صلاة عيد النحر، وأن يبكر بها أي بعد خروج وقت النهي مباشرة، أي بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو نحوها، وأن لا يأكل قبلها. عكس الأضحى عكس الفطر، أي أن الفطر يسن له أن يأكل قبل أن يخرج، وأن يكون أكله تمرات، أن يأكلها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني حتى يكون ذلك محققا أنه قد أفطر، لأن هذا عيد الفطر. أول وقتها إذا ارتفعت الشمس، يعني قيد رمح إذا خرج وقت النهي، وذلك قدر عشر دقائق إذا ارتفعت قدر رمح، هذا وقتها. إذا لم يعلموا إلا في الضحى صلوها في الضحى، ولا يخرج وقتها إلا بدخول وقت الظهر، فوقتها ما بين خروج وقت النهي إلى الزوال. إذا لم يعلموا لم يأتهم الخبر إلا وقت الظهر، فلا يصلونها في ذلك اليوم ويصلونها من الغد. يخرج الإمام فيصلي ركعتين، صلاة العيد ركعتان كصلاة الجمعة. يخرج على أحسن هيئة، وكذلك غيره من المصلين، كل المصلين يتجملون لصلاة العيد، فيتطيب أحدهم ويتنظف ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه، يخرجون لأجل أنهم يظهرون بذلك شكر الله تعالى على ما أعطاهم وعلى ما من عليهم، على أحسن هيئة. إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، إذا كان الإنسان معتكفا العشر الأواخر من رمضان خرج باعتكافه بثيابه، لأنها عليها أثر عبادة، مع أن المعتكف يجوز له أن يغير ثيابه، أن يغيرها كل ليلة في اعتكافه أو كل 5 ليال ويتنظف. ولكن لما كان عليها أثر عبادة استحب أن يخرج بها، وإن غيرها فلا بأس. صفتها ركعتان، يكبر في الأولى بعد استفتاحه 6، وتسمى التكبيرات الزوائد في صلاة العيد. يرفع يديه مع كل تكبيرة فيكبر 6 بعد الاستفتاح، وفي رواية 7، وهذا هو المشهور. وفي الثانية 5، في الركعة الثانية يكبر 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذه التكبيرات الزوائد سنة، لو نسيها فلا سجود عليه، لأنها من السنن. مناسبة هذه التكبيرات أن اليوم يوم تكبير، لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا في عيد الفطر، وفي عيد الأضحى يقول الله تعالى: ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فناسب أن يظهر التكبير ظهورا واضحا، فيفتتح الأولى ب7 تكبيرات أو ب6، والثانية بعد الرفع يعني بعد القيام، بعدما يستتم قائما يكبر 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة. ماذا يقول بين التكبيرتين؟ ثبت أنه عليه السلام كان يسكت سكتة بين كل تكبيرتين، ولا بد أنه يدعو. فهنا يقول: يذكر الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ذلك، وإذا كان الإمام يسرع فإنه يكون ما تيسر من ذلك. لو قال بين التكبيرتين: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كفاه ذلك. فلا بد أنه لا يسكت بين التكبيرتين. على الأئمة أن يسكت، على الإمام أن يسكت بينهما ولا يسردهما، ويفوت الذكر الذي يكون بينهما. بأي شيء تدرك صلاة العيد؟ تدرك بتكبيرة. لو جاء والإمام في التشهد وكبر قبل أن يسلم، فإنه يصير مدركا لصلاة العيد. إذا سلم فإنه يقوم ويأتي بركعتين فيهما التكبيرات الزوائد. من فاتته سن له قضاؤها على صفتها. إذا فاتت واحدا أو فاتت جماعة فإنه يسن لهم أن يصلوها جماعة، ولو كانوا 2 أو 3، على صفتها وهيئتها. بعدما يصلي ركعتين يأتي بالخطبتين. هذا هو الأصل، أن صلاة الجمعة تكون بعد الخطبتين، وصلاة العيد تكون قبل الخطبتين. هذا الفرق بينهما. ثم إن بعض أمراء بني أمية كمروان بن الحكم كان يجعل العيد كالجمعة، يقدم الخطبتين قبل الصلاة ويقول إنهم إذا صلينا الجمعة صلينا الصلاة قبل الخطبة نفروا وخرجوا، فنريد أن نحبسهم حتى يحضر الخطبة. خالفه الصحابة وأنكر عليه من أنكر منهم وقالوا إن الخطبة في العيد تؤخر عن الصلاة ليست كالجمعة، وأن الخطبة أو الخطبتين سنة ليس واجبا على أحد عليه أن يحضرها، فلو انصرف فلا حرج عليه إذا صلى ثم لم يحضر الخطبة فله ذلك، ولكن الأولى والأفضل أن تجلس وتستمع إلى الخطبة التي بعد الصلاة. خطبة العيد خطبتان يجلس بينهما كصلاة الجمعة، كخطبة الجمعة يجلس بينهما، إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، هكذا جاء وهكذا اشتهر. وأنكر ذلك بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الخطبة بالحمد، ما كان يفتتحها بالتكبير، هذا هو المعتاد. وضاعف الأثر الذي ورد في ذلك أنكر ثبوته فجعله من كلام بعض الرواة، لا أنه ثابت، ولكن الجمهور على أنه يفتتح الخطبتين بالتكبير. التكبيرات الأولى متتابعة لا يقف بينها، بل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكذلك تكبيرات الثانية إذا قام من الأولى للثانية كبر أيضا بقوله، إذا قام من الأولى يعني بعد خطبة الأولى بعد جلسته إذا قام إلى خطبة الثانية كبر أيضا وقال الله أكبر الله أكبر متوالية، لا يقف بينها كتكبيرات الصلاة. مناسبة التكبيرات تعظيم الله تعالى وامتثالا للأمر بقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، هكذا يمتثل الأوامر. خطبة عيد الفطر يحثهم على الصدقة، أي على صدقة الفطر، ويبين لهم حكمها، مع أن وقتها قد قارب أن يخرج، وكذلك أيضا يذكرهم بفضل ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة يوم العيد، وأنه يسمى يوم الجوائز، وأن المصلين بعدما ينصرفون من صلاة العيد ينصرف كل منهم بجائزته التي من الله تعالى من المغفرة والرحمة والثواب على أجرهم، وأن الله تعالى يقول لملائكته انظروا إلى عبادي خرجوا إلي يدعونني أشهدكم أني قد غفرت لهم. أما في خطبة الأضحى فإنه يفصل أحكام الأضحية ويبين أمرها ويبين فضلها وما تجزي وما لا يجزي منها من المعيبة وما أشبهها، كل ذلك تشتمل عليه هذه الخطب. ذكر بعد ذلك التكبير الذي هو التكبير المطلق والتكبير المقيد، ففي ليلتي العيدين يتأكد رفع الناس أصواتهم بالتكبير، امتثالا لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم في سورة البقرة وفي سورة الحج. يسن التكبير في ليلتي العيدين وكذلك يرفعون به الأصوات في الأسواق وفي الطرق وفي المساجد وفي البيوت وفي المجتمعات وفي المصلى. إذا خرجوا لصلاة العيد لا يزالون يكبرون إلى أن يأتي الإمام. يسن في عيد الأضحى أو في الأضحى أن يكبروا خلف الفريضة جماعة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا بالنسبة إلى أهل القرى وأهل البلاد، ويسمى هذا التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات. ففي حق أهل البلاد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى العصر آخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر، يعني خمسة أيام، وهم يكبرون بعد كل فريضة يصلونها جماعة ولو كان الجماعة اثنين. وأما إذا صلى واحدة إذا صلى وحده فإنه يكبر سرا. المحرم الحاج يبدأ بالتكبير الذي بعد الصلوات، يبدأ به من ظهر يوم النحر لأنه قبل ذلك كان مشغولا بالتلبية، لأن المحرمين يسن إذا صلوا صلاة وهم محرمون أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ويوم العيد غالبا يكونون قد تحللوا برمي الجمال والحلق فيكبرون بعد صلاة النحر بعد صلاة الظهر، الظهر يوم النحر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. التكبير شفع، يعني شفعا يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. التكبيرات الزوائد سنة، التكبيرات الزوائد التي قبل الركعتين سنة لو تركهما فلا سجد عليه. الخطبتان أيضا سنة، خطبة العيد سنة لو أن الناس لم يجلسوا لها فلا حرج عليهم لأنهم أدوا هذه الصلاة. لا يتنفلوا قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. إذا جاء إلى الصلاة إلى المسجد المصلى إذا كانوا يصلون في الصحراء فإنه يجلس قبل أن يصلي، سواء كان قبل خروج وقت النهي أو في وقت النهي يجلسون ولا يتطوعون. وكذلك أيضا لا يصلي بعدها في موضعها. إذا أراد أن يتنفل فإنه يرجع إلى بيته ويتنفل ما شاء. أما إذا كانت الصلاة في المساجد في هذه البلاد كثيرا ما يصلون في المساجد ويتعللون بأن المصلى بعيد، وإن كان هذا خطأ فإن هناك مصليات قريبة لا تمتلي، فالأولى بهم أن يصلوا في تلك المصليات. ولكن إذا رخص وصلوا في المسجد الجامع فإن من دخله يصلي ركعتين قبل أن يجلس كتحية بالمسجد، والله أعلم.
شيخ، توافق صلاة الجمعة فهل يجوز أن أسافر بالطائرة وأترك صلاة الجمعة حيث لا يوجد حجز إلا على هذه الطائرة، وهل أجمعها مع العصر إذا كان السفر يستغرق هذا الوقت كله؟
يجوز إذا كان الإنسان بحاجة إلى السفر ولكن لا يسافر إذا زالت الشمس، إذا كان بعد الزوال فلا يسافر. وأما إذا كان السفر والرحلة قبل الزوال فله ذلك. وأما إذا كان السفر عن طريق البر فله أن يجمع العصر مع الجمعة. إذا سافر مثلا إلى القصيم وجاءه وقت الجمعة وهو في المجمعة فله أن يصلي صلاة الجمعة ويجمع معها العصر إذا كان سوف يستمر ولا يقف إلا المغرب.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ظهرت هذه السنوات عادة غريبة وهي قيام كل زوجين بتحديد اليوم الذي يوافق مرور سنة كاملة على زواجهما ويجعلونه يوم فرح واجتماع بينهما ويحضرون الحلوى ونحو ذلك، وإذا أنكر عليهم قدموا قبل ذلك اليوم بيوم أو بعده هروبا مما قد يسلبه شرعا، ويفعلون ذلك كل سنة.
كثرت مثل هذه ويسمونها أيام احتفال بهذا اليوم، سواء يوم ميلاده أو يوم زواجه، وكذلك بالنسبة إلى رؤساء الدول يوم توليه لهذه الولاية أو ما أشبه ذلك. نرى أن هذا لا يجوز وأنه ليس بمشروع، وأن اعتماد ذلك يضيف إلى الأعياد ما ليس منها، فأعياد السنة عيدان فقط الذين هم عيداء السنة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل أصلي الجمعة في مسجد الصوفية في بلادنا علما بأن القرية لا يوجد فيها مسجد غير هذا؟
لك أن تصلي إذا كانوا لا يشركون فيه وليس في المسجد قبور ولا يدعون في خطبهم غير الله تعالى. أما إذا كانوا يدعون يا عبد القادر يا تيجاني ونحو ذلك، أو يذكرون الأموات ويحسون على دعائهم من دون الله، فلا يجوز أن يصلى معهم لأن صلاتهم شركية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يشترط للخطبة أن تكون في اللغة العربية إذا كان الحضور عاجل؟
هذا هو الصحيح، أن الخطيب يذكر باللغة العربية مجمل الخطبة، الحمد والشهادة وقراءة الآية والوصية بتقوى الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الحاضرون لا يفهمون العربية فإنه بعد ذلك يكلمهم بلغتهم، يأتي بالشروط بالعربية والباقي بلغتهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يخص بعض الناس في بلادنا يوم الجمعة بالعطلة عن العمل، فلا يزرعون ولا يبيعون ولا يشترون، فما هو حكمه في ذلك؟
ما ينبغي ذلك ترك العمل، لكن في هذه البلاد يجعلونه يوم راحة للعمال وللموظفين ونحوهم من باب التفرغ، يعني لعلهم أن يتفرغوا للصلاة، هذا هو السبب.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من فلسطين يقول: سماحة الشيخ، ما الحكم إذا اجتمع جمعة وعيد في يوم واحد؟ عيد وجمعة.
إذا كان الذي يأتي للجمعة يأتي من مكان بعيد سقطت عنه الجمعة، إذا كان بينه وبين المصلى مسيرة ساعتين فجاء لصلاة العيد، فإن عليه مشقة أن يرجع لصلاة الجمعة، وهذا هو السبب لإسقاطها. وذلك لأن المسلمين في العهد النبوي كانوا يأتون إلى العيد يمشون من آخر الليل حتى يدركوا صلاة العيد، فيمشون على أرجلهم ساعتين، وإذا انتهوا من صلاة العيد كانوا بحاجة إلى أن يرجعوا أيضا إلى بيوتهم لتهنئة أهليهم وللسلام وللأكل، فيمشون أيضا إلى أهلهم ساعتين. فإذا كلفناهم بالجمعة رجعوا أيضا مسيرة ساعتين، ثم بعد الجمعة يرجعون مسيرة ساعتين، فيكون في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد يمشون 8 ساعات. فرخص لمن كان عليه مشقة أن يكتفي بصلاة العيد عن صلاة الجمعة. فأما إذا كانت المسافة قليلة، إذا كان بينه وبين مسجد العيد مسيرة ساعة أو نصف ساعة على السيارة، فلا تسقط عنه الجمعة. هذا قول الجمهور. المسألة فيها 3 أقوال. الإمام أحمد يرى أنها لا تسقط عن الإمام ومن حوله، وأما غيره فإنها تسقط عنهم. وأما الإمام الشافعي فيقول لا تسقط إلا عن البعيد الذي يتكلم، يأتي من مكان بعيد كمسيرة ساعتين، فتسقط الجمعة عمن حضر العيد. وأما الإمام مالك وأبو حنيفة فيقولون لا تسقط الجمعة بحال، وذلك لأن صلاة العيد سنة أو فرض كفاية، وصلاة الجمعة فرض عين، فلا تسقط بحال. هذا هو المختار، أنها تسقط عن البعيد الذي بينه وبين المسجد ساعتان.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا موظف في أحد المساجد ويكثر دخولنا وخروجنا، فنخرج بعض الأحيان من المسجد لمدة 10 دقائق تقريبا بنية الرجوع، ويكثر ذلك، فهل نصلي تحية المسجد أم لا؟
لا يلزم. إذا كان يخرج ويدخل يعني قريبا، كذلك لو أن إنسانا خرج إلى أماكن الوضوء ثم رجع فإنه لا يلزم ذلك، أو خرج إلى محل قريب لغرض ثم رجع لا يلزمه، إنما تسن تحية المسجد إذا كان هو أول دخول.
أحسن الله إليكم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء سنة، وصفتها وأحكامها كالعيد، ويأمر بالتوبة وترك الظلم والصيام والصدقة، ثم يخرج بهم ليوم يعيدهم ببذلة وتفشع وتذلل وتضرع بلا طيب، فيصلي ركعتين ثم يخطب واحدة يكثر فيها الاستغفار والدعاء، والمأثور أحسن، ثم يحول رداءه، ويفرد أهل الذمة ناحية إن خرجوا لا بيوم وإن خيف كثرة المياه. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. باب صلاة الكسوف. إذا كسفت الشمس أو القمر فزعوا جماعة وفرادا إلى صلاة ركعتين، يجهر فيهما كل ركعة بركوعين، يطيل الأولى نحو البقرة، ويقصر الثانية يسيرا، وينادي لها وللعيد الصلاة جامعة، وسن الدعاء والصدقة والتوبة، ويصلى لزلزلة دائمة فقط. كتاب الجنائز. يسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به بل حلقه ولقنه لا إله إلا الله مرة، فإن تكلم أعاده بلطف، ويقرأ ياسين ويوجهه القبلة، فإذا قبض غمضه وشد لحييه وثقل بطنه. فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس به وصية، ثم أقرب عصابته، والأنثى الأقرب من نسائها، إلا الصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصيه. ولكل زوج غسل الآخر، ولا يغسل شهيد معركة كفار إلا أن يكون جنبا، وينحى عنه الجلود والحديد، ويجمل في ثيابه ندبا، ولا يصلى عليه، ويغسل سقط الأربعة أشهر، وتستر عورته، ثم يعصر بطنه برفق وينجيه بوضع خرقة على يده ولا يسرحه، ويأخذ من شاربه وضفره إنطال، ويضفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها، ويسن إيثار الغسل بسدر في الأولى وكافور في الآخرة، ومن تعذر غسله ييمم، وتبخر أكفانه، ويدر الحنوط فيها وفي مغابنه ومواضع سجوده، وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن ثم بطين حر، وإن لم ينق زاد إلى 7، ويطيب إلا المحرم فعلى حالته، ويكفن الذكر في 3 لفائف بيض، والأنثى بإزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ستره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الاستسقاء هي الصلاة عندما يحتاج الناس إلى المطر يستسقون ربهم، يقولون يا ربنا أسقنا، يعني أنزل علينا المطر حتى تسقي أرضنا وتسقي أشجارنا وتسقي دوابنا. فهذا سبب تسميتها بالاستسقاء. مشتقة من السقي الذي هو سقي الماء، قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب لقومه أن يسقوا.
الحمد لله يهديك الله.
فيقال استسقى المسلمون، يعني طلبوا من ربهم أن يسقيهم، وذلك لأن الناس لا يستغنون عن ربهم ولا عن فضله، فإن العباد محتاجون إليه في كل حالة، لا غنى بهم عن ربهم طرفة عين، وليس هناك ما ينزل من السماء من الرزق إلا المطر، نزله الله تعالى من السماء وسماه مباركا، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به من كل زوج بهيج، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. فلذلك تسن صلاة الاستسقاء، يعني طلب السقيا. فأولا يعترف المسلمون بأن الجذب والقحط الذي يصيبهم بسبب الذنوب، قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هكذا أخبر بأن المصائب سببها الذنوب، وأن ما يعفو الله عنه فإنه أكثر مما يعاقبهم به، وأخبر بأنه لو عاملهم بما يستحقون من الذنوب لأهلك الدواب التي على الأرض. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، أي على وجه الأرض. وجاء في بعض الأحاديث أو الآثار أنه إذا أجذبت الأرض فإن البهائم ترفع رؤوسها إلى السماء وتقول أو تلعن عصاة بني آدم وتقول: منعنا القطر بسبب ذنوبهم، أي عصاة بني آدم. وجاء في بعض الآثار أن الحبارة تموت في وترها من ظلم الظلمة. فإذا نقول على أهل البلاد التي يصابون بالقحط ونحوه أن يتذكروا أن ذلك بسبب سيئات اقترفوها، وأن هذا القحط ابتلاء من الله حتى يتذكروا أنهم مذنبون، وحتى يتوبوا وينيبوا إلى ربهم ويعترفوا بخطاياهم. هذا كله قبل أن يدعو رجاء أن يتوب الله تعالى عليهم وأن يرحمهم. ولذلك على الأئمة والخطباء في الجوامع ونحوها إذا حصل هذا الجذب أن يكثروا من تذكير الناس وعظهم ويخبروهم بأنهم هم السبب وأن ذنوبهم هي التي حالت بينهم وبين رضا الله وأوقعت بهم ما أوقعت من هذا السخط ومن هذا القحط والجذب والجفاف ويبس الأشجار وغور المياه وانقطاع الأنهار كما هو واقع الكثير من البلاد التي أصيبت بهذه المصيبة. ثم بعد ذلك عليهم أن يصلوا هذه الصلاة، وتسمى صلاة الاستسقاء وتسمى صلاة الاستغاثة، وذلك لأنهم يطلبون من ربهم أن يغيثهم. والغيث والغوث هو الإجابة والإعطاء لما يطلبون. إذا أغاثهم فمعناه أنه أعطاهم ما يطلبونه. يقول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما كنفوا، أن يأتي بالغوث. الغوث هو إجابة سؤالهم وإزالة شدتهم، فإن كل من دعوته فأغاثت فإن إغاثته هي إزالة ما أنت فيه وإعطاءك ما تطلبه ونصرك له إذا استغاثك. قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أي قال له: أغثني فإني مضطر إلى إغاثتك، يعني إلى نصرك. وقال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يعني في غزوة بدر لما أحدث المشركون بالمسلمين استغاثوا ربهم: يا ربنا أغثنا. أغاثهم الله بالملائكة، فكان الملائكة غيثا لهم وغوثا ونصرا. فنصر الله تعالى يسمى غوثا، والمطر عند الاضطرار إذا دعوا ربهم يسمى غوثا، يعني إجابة لهم وتفريجا لكرباتهم. فلذلك تسمى هذه الصلاة صلاة الاستغاثة، لأنهم يطلبون الغوث الذي هو إزالة الكرب. هذه الصلاة سنة، تقدم أنها من آكد السنن. كثير من الفقهاء يجعلون آكد السنن هذه الصلاة، وبعضهم يقول آكدها الكسوف، وكل منهم مجتهد. ولعل الصلاتين الكسوف والاستسقاء متقاربتان في الأهمية، هذه مهمة وهذه مهمة، وليست أحدهما فرضا، وإنما هي سنة مؤكدة. على الإمام إذا أراد أن يستسقوا أن يحدد لهم يوما ويقول موعدكم اليوم الفلاني، اخرجوا فيه للاستسقاء، اطلبوا من ربكم الاستسقاء، فيخرجون ويصلون صلاة الاستسقاء. ويجوز أن يستسقي بعضهم بمفرده، أو يستسقي أهل بلدة وحدهم، أو أهل بيت، أو نحو ذلك. فإن الله تعالى يجيب من دعاه، والوقائع كثيرة. ذكر أن صاحب نخل خاف أن ييبس نخله، طلب من أهل البلدة أن يستسقوا، فقالوا ننتظر أمرا من الملك. فخرج هو وأهله وأهل بيته وأطفاله إلى جانب نخلهم، فصلى ركعتين بعد طلوع الشمس، ودعا الله تعالى مع أنه عمي، وقلب أباءته ورجع، فأنشأ الله سحابة أمطرت على شعب قريب من نخله، فشرب نخله حتى روي، ولم يشرب غير نخله إلا خمس نخلات من جاره. أجاب الله تعالى دعوته. وكذلك جاء أحد الصالحين ووجد أخاه قد غار الماء من بئره، فاستقبل القبلة ودعا الله وبالغ في الدعاء، فما أمسى الليل حتى جاء سيل وسقى ذلك النخل الذي كاد أن يموت. شخص واحد ولكنه من الصالحين دعا الله تعالى فأجاب الله دعوته. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك، وكانوا في برية لا ماء فيها، فخافوا أن يموتوا من العطش، فدعا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم حتى استنقعت الأرض، فشربوا وشربت رواحلهم وملأوا القرب معهم، ملأوا كل قربة. ثم نظروا وإذا السحابة لم تتجاوز محطتهم، لم تتجاوز رحلهم، بل كانت عليهم على رؤوسهم فقط. وكذلك لما أجدبت مرة، دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فطلب منه وقال جاء العيال وانقطعت السبل وهلكت الدواب فادعوا الله يغيثها أو يغيثنا. أنشأ الله سحابة وامتدت في السماء وأرسل الله المطر واستمر ذلك أسبوعا والمطر ينزل. ففي الجمعة الآتية جاء رجلا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بإمساكها فدعا الله تعالى فانجابت السحب وأصبحوا خرجوا يمشون في الشمس. وكذلك لما خرج بهم إلى الجبانة يستسقي بهم في المدينة في البقيع يقول لما أنه دعا الله تعالى ورجعوا أنشأ الله سحابة وأمطروا قبل أمطرت أمطروا قبل أن يصلوا إلى بيوتهم. فلما أقبلوا سعوا إلى الكن فضحك من متعجبا من حرصهم على الكن وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني أن الله تعالى أجاب دعوته في الوقت نفسه في هذه الوقائع وغير ذلك كثير. فهكذا إذا دعوا الله تعالى فهو أكرم من أن يردهم، ولكن عليهم قبل ذلك أن يتوبوا وأن يصلحوا أعمالهم، فإن الذنوب سبب للعقوبات. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، يعني أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، هذا هو القول الراجح. يبدأ بالصلاة ركعتين، صفتهما كركعتي العيد، يفتتح الأولى بسبع تكبيرات بعد التحريمة، يقف بين كل تكبيرتين قدر ما يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره. كذلك الثانية يفتتحها بخمس تكبيرات، يجهر فيها بالقراءة، يقرأ فيها ما تيسر سواء قرأ بسبح الغاشية أو بغيرهما، يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الزوائد. وبعدما يصلي ركعتين يخطب بهم، إلا أنه ذكر أن الخطبة واحدة، خطبة العيد يخطب خطبتين يجلس بينهما، وأما الاستسقاء فيخطب خطبة واحدة. وإن أطال وجلس وخطب ثانية فله ذلك، لأن الجلوس بين خطبتي العيد وخطبتي الجمعة لأجل أن يريح نفسه بعد الخطبة الأولى. الخطبة يقف على مكان مرتفع، يجعل له مكان مرتفعا بدرجتين أو ثلاث، يأمرهم بالتوبة وذلك لأن الذنوب سبب العقوبات والتوبة تمحو الذنوب. التوبة هي الإقلاع عن السيئات والمخالفات، ولها ثلاثة شروط. أولها الإقلاع عن الذنب الذي يقول إن تائب وهو مستمر على ذنبه لا تقبل توبته. الثاني الأسف والندم على ما مضى من السيئات وطلب الله المغفرة. الثالث المعاهدة والتعهد أنه لا يعود إلى الذنوب مرة أخرى، بل يطلع عنها ويتركها بقية حياته، يأمرهم بالتوبة النصوح. ثانيا يأمرهم بترك الظلم، أي ترك الظلم بينهم. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيحثهم على التخلي عن المظالم وان يرد كل منهم ما عنده من المظالم، سواء كان الظلم بين العبد وبين ربه بالتوبه او بين العباد فيما بينهم. ثالثا يستحب صيام ذلك اليوم ليكون سببا في قبول الدعاء. جاء في حديث: دعوة الصائم لا ترد، أو ثلاثة لا ترد دعوتهم. ذكر منهم الصائم حتى يفطر، رابعا يأمرهم بالصدقة، يأمرهم أن يتصدقوا، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تدفع ميتة السوء. ولعل هذه الأوامر يأمرهم بها قبل الخروج، يعني في يوم الجمعة أو في خطبتها أو في المجتمعات، يأمرهم بهذه الأربع: التوبة وترك الظلم والصيام والصدقة. يخرج بهم ليوم يعيدهم فيه، يحدد لهم يوما، ثم يخرجون ويخرج الإمام. يخرجون ببذلة، أي بثياب بذلة، لا يخرجون بإعجاب ولا بتكبر ولا بتجمل، بل يخرجون بثياب متواضعة وهي ثياب البذلة، أي الثياب العادية، فلا يلبسون ما يلبسونه في أيام الأعياد. يخرجون أيضا بتخشع، أي بخشوع وخضوع، خاشعة أبصارهم، ذليلة أبدانهم، منكسرة قلوبهم. يخرجون بتذلل، أي يظهرون التذلل. الذل لله تعالى سبب للعز، فيتركون الترفع بأنفسهم والشموخ بأنوفهم والتكبر على ربهم، بل يتذللون لله ويستكينون له. كذلك يتضرعون، التضرع هو كثرة الدعاء مع الإلحاح فيه ومع إظهار الضراعة التي هي الخشية ونحوها. إذا خرجوا كلهم بهذا التبذل والتخشع والتذلل والتضرع رجي بذلك أن يجيبهم الله، لأنه قال في بعض الأثار: أنا عند المنكسرات قلوبهم من أجلي. كذلك لا يتطيب إلا أنه لا يكون معه رائحة منتنة، بل يكون في ثيابه العادية ولا يحتاج إلى أن يطيب ثيابه. هذه صفة خروجهم. يصلي بهم ركعتين، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، الركعتان مثل ركعتي العيد في افتتاحها بالتكبيرات الزوائد، وفي جاهلي بالقراءة. يخطب بعد ذلك واحدة خطبة واحدة، وإن أطالها واحتاج أن يجلس في أثنائها فله ذلك. تحتوي هذه الخطبة على الاستغفار والدعاء، يكثر فيها من الآيات التي فيها الاستغفار أو الأمر به، مثل قول نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما الذي من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ذكر أن ابن عباس ألقى مرة موعظة وجعل الناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: إني مئناث لا يولد لي إلا إناث. فقال له: عليك بالاستغفار، أكثر من الاستغفار. وقرأ له هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بمنين، ما قال ببنين وبنات، ويمددكم ببنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول ذلك الرجل: فلزمت الاستغفار، فكنت أستغفر كل يوم 1000 مرة. يقول: أستغفر الله أستغفر الله في الصباح والمساء. فرزقه الله تعالى بنينا، وهذا مصداق ما ذكر الله: ويمددكم ببنين. فالاستغفار سبب لأن يمد الله تعالى عباده ويجعل لهم أنهارا أي جارية. ومثل قول هود عليه السلام: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أمرهم بالاستغفار وأخبرهم بأن الله تعالى يرسل السماء عليهم مدرارا أي يغيثهم، ويذكر لهم الأدعية التي فيها الاستغفار، مثل قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ومثل قوله حكاية عن الأبوين: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هكذا أخبر أنهما بادرا إلى المغفرة، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول بني إسرائيل إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول موسى عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني، قول نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، وقول موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، والآيات مثلها كثيرة. وكذلك أيضا ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود أو قال ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ونحو ذلك. الغفر هو الستر، اغفر لي يعني استر سيئاتي، ومنه سمي المغفر الذي يلبس على الرأس لأنه يستر الرأس من وقع السلاح. فمعنى اغفر لي يعني أمحو سيئاتي وأزل عني آثارها واسترها ولا تؤاخذني بها. ويكون هذا الاستغفار من أحب الأعمال إلى الله، وذلك لأن فيه اعتراف العباد بأنهم مذنبون وأن الله تعالى هو الذي يغفر الذنوب، كما في قوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فيكثر من الاستغفار سواء بالآيات أو بالأحاديث. جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هكذا أخبر بأن هذا سيد الاستغفار. وطلب أبو بكر رضي الله عنه أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يدعو به في صلاته، فأرشده أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أمره بأن يعترف أن يعترف بذنبه حتى يغفر الله تعالى له. وكذلك أمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هكذا أمره أن يستغفر لذنبه، مع أن الله تعالى قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أخبر بأنه قد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه ومع ذلك كان يستغفر الله، كان يستغفر الله ويتوب إليه باليوم أكثر من 70 مرة. يكثر أيضا من الدعاء، والمأثور أحسن، أي المأثور من الدعاء أولى بأن يأتي به. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه كان يدعو فيقول: اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث. هذا من المعذور. ومن المستحسن أن يقول: اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. القانطين هم الذين يقطعون الرجاء، في قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. هكذا أخبر من بعد ما قنطوا، دل ذلك على أن القنوط قد يقع منهم، فيقول: ألا تجعلنا من القانطين، يعني الآيسين من فضلك. حفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك واخي بلدك الميت. هذا من المأثور، فالمأثور أحسن، وإن دعا بغير ذلك إما يستنبط من الآيات. إذا قال اللهم أنزل من السماء ماء طهورا فأسقي به بلدة ميتا، أسقي به بلدة ميتا، أو فأحيي به بلدة ميتا، وأسقه مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا. هذا مأخوذ من الآية التي في سورة الفرقان. إذا قال اللهم أسقنا، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركاتك، فإن ذلك من الأدعية المأثورة، يعني المنقولة إما مرفوعة وإما عن سلف الأمة. وهكذا إذا قال اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، أو اللهم ادفع عنا الجوع، ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم ان بالعباد والبلاد من اللاواء والشده والضيق والضنك ما لا نشكوه الا اليك. يكثر من الادعيه بعد الموعظه وبعد التذكير، ثم بعد ذلك يحول رداءه إذا كان عليه المتاد أن الأكسية التي عليهم إزار ورداء كلباس المحرم. بعد الخطبة يستقبل القبلة ويدعو، كذلك أيضا المصلون يدعون ويرفعون أيديهم دعاء خفية، ثم يقلبون أرضيتهم، يجعل ظاهره باطنة. إذا كان عليه رداء جعل باطنه ظاهرة، وإن كان عليه عباءة أو مشلح جعل ظاهره باطنة عن قلبة، وإن لم يكن عليه إلا عمامته قلبها أيضا، فيحولها فجعل الظاهر الباطن. قيل إن الحكمة في ذلك أن تتحول الحال، أن يحول الله تعالى حالتهم من بؤس إلى سعة، من ضيق إلى سعة، من شدة إلى فرج، من قحط إلى خصب، يخول الله تعالى حالتهم. يقول إذا كان عندهم أهل الذمة، أهل الذمة هم المعاهدون الذين لهم عهد ولهم ذمة من اليهود أو النصارى، فإنه يجوز أن يخرجوا، ولكن يكونوا ناحية يستغيثون ويدعون في ناحية ولا يختلطوا مع المسلمين. إذا أرادوا الخروج، وذلك لأنهم لهم ديانة ولهم رزق، رزق من الله تعالى، فلا يمنعون أن يخرجوا، ولكن لا يخرجون في يوم خاص، بل يكون خروجهم يوم يخرج المسلمون، فلا يخرجون بيوم. لماذا؟ مخافة أن ينزل المطر بعد استغاثتهم، فيعتقد العوام أنهم أولى بالهدى، ويقولون دعونا فلم يقبل منا، ودعا اليهود فقبل منهم. لا يؤذن لهم أن يخرجوا في يوم خاص. إذا نزلت الأمطار وخيف الغرق وخيف كثرة الغرق، فإنه يدعو. ذكر أن ذلك أن رجلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وقد ادلهم المطر وكثر واستمر أسبوعا، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تهدمت القصور وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكها. رفع يديه وقال: اللهم احو علينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت الغيوم وخرجوا يمشون في الشمس. يقول أيضا يقرأ ويدعو بآخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا يدعو. إذا دعوا ولكن ما نزل المطر، يعيدون الاستسقاء مرة أخرى وثالثة ورابعة، حتى يرحمهم بكثرة دعائهم. إن الله يحب الملحين في الدعاء. وإذا تأخر المطر فعليهم أن يتفقدوا أنفسهم، ويعلموا أن ما أصابهم فإنه بشؤم ذنوبهم، فعليهم أن يتوبوا وأن يجددوا التوبة حتى يرحمهم الله تعالى. الباب الذي بعده باب صلاة الكسوف.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في موازين حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.